بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى اللقاء الماضي من باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب العظيم، ألا وهو باب وجوب الدخول في الإسلام وترك في الإسلام كله وترك ما سواه. المؤلف أيتها الأخوات الكريمات، بعد أن بين رحمه الله في الباب الماضي لزوم الانتساب إلى الإسلام وخطر الخروج عن دعوة الإسلام إلى دعاوى أخرى، جاء رحمه الله بهذا الباب ليبين أن هذا الإسلام الذي ننتسب إليه يجب علينا أن نأخذ بأحكامه كلها وأن نعمل بتعاليمه جميعها دون تفريق بين باب من أبواب الدين وباب آخر، ودون تمييز بين مسألة وأخرى، ودون استبعاد لحكم وإقبال على حكم آخر، لأن الكل من عند الله عز وجل. من أعلى الأمور وأشرفها هو توحيد الله عز وجل، إلى أدناها من إماطة الأذى عن الطريق وقضاء الحاجة. والأخذ بالإسلام أيتها الأخوات كاملا هو مقتضى إسلام القلب لله عز وجل، والإذعان له تبارك وتعالى إذعانا تاما. فكما أننا رضينا بالانتساب إلى الإسلام فلنرضى أيضا بأحكامه وتعاليمه وإرشاداته، لأن هذا أعني العمل التعاليم والأحكام دليل على صدق الانتساب إلى الإسلام والاعتزاز به. جانب آخر لأجله بوب المؤلف رحمه الله بهذا الباب، وذلك والله أعلم ليؤكد على مسألة النسبة الصحيحة الخاصة، وهي النسبة إلى السنة وإلى الحديث وإلى الأثر وإلى السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه، وذلك من خلال بيان علامات أهل السنة. فإن ببيان علامات أهل السنة والعمل بها والإقبال عليها يتبين الصادق في دعواه إلى السنة والمنتسب إليها بحق ممن لا يعرف السنة أصلا ولا يفقهها ولا يعمل بها وإن ادعاها، بل وربما خالف السنة وعاداها وعادى أهلها باسم السنة، نسأل الله العافية. وكثير ممن يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل لم يعتمد منهج أهل السنة والجماعة في ذلك، ولم يترسم خطى السلف الصالح فيها، بل إنه يجهلها. ولهذا يقع في كلامه تقعيد وتأصيل لمناهج أهل البدع وهو لا يشعر. ولهذا لزم علينا أيتها الأخوات أن نعرف ما هي الأدلة الدالة على أن الأخذ بمنهج السلف الصالح والسير عليه واجب، وما هي علامات أتباع السلف الصالح وأهل السنة. والمصنف رحمه الله تعالى ساق بعضا من ذلك في هذا الباب الذي نحن بصدد تدارسه إن شاء الله تعالى، وهو باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله. المقصود بالإسلام هنا الإطلاق الخاص له وهو السنة، فالمقصود بالإسلام هنا السنة والمسلك والمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك أمته عليه. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم الذي هو شرح للأربعين النووية من أنفع الشروح وأوسعها وأفضلها، عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ماذا يقول ابن رجب في تعريف السنة هنا؟ قال: السنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. والإسلام هو هذا: اعتقادات وأعمال وأقوال. إذن السنة تعادل ماذا؟ تعادل ماذا؟ الإسلام. السنة تعادل الإسلام. فالسنة إذن بهذا المفهوم هي الإسلام الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والسؤال: ما حكم السير عليها والأخذ بها؟ قال المصنف رحمه الله: باب وجوب. إذن الأخذ بالسنة التمسك بها واجب بناء على المعنى السابق في العقائد والعبادات والمعاملات والأقوال والأعمال، وواجب كذلك أيضا ترك كل ما سواه. ترك كل ما سوى السنة الذي هي بمعنى الإسلام الصحيح من الاعتقادات الباطلة والعبادات المبتدعة والمسالك المنحرفة. نأتي بعد هذا أيها الأخوات إلى الأدلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا نداء من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، والنداء إذا جاء مصدرا من الله لعباده المؤمنين لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون هذا النداء مشتملا على أمر، وإما أن يكون مشتملا على نهي. فإن كان أمرا فالواجب الامتثال والطاعة، وإن كان نهيا فالواجب الاجتناب والترك. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وللفائدة: فإن في كتاب الله عز وجل 90 نداء إيمانيا. يصدر الله عز وجل هذه الآيات بقوله يا أيها الذين آمنوا. من جملة هذه النداءات هذا النداء الذي معنا، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فهذا النداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين فيه أمر، وهذا الأمر هو الدخول في السلم يعني الإسلام. فالمقصود بالسلم هنا هو الإسلام عند جمهور المفسرين. ادخلوا في السلم على أي صفة؟ كافة، كافة يعني كله وجميعه. والمعنى أن الله تعالى يأمر عباده المؤمنين بالدخول في الإسلام جميعه والأخذ بشرائع الدين كلها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وأن يكون هواهم خاضعا للنصوص الشرعية والأوامر الإلهية. وقلنا إن الواجب هو الأخذ بشرائع الدين حسب الاستطاعة، لأن هذه هي القاعدة في التعامل مع الأوامر. قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. هذه القاعدة. من هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 267، قال فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه. هذا يعتبر شرح وبيان للآية. فإن كان واجبا على الأعيان لزمه. مثاله واجب على الأعيان، مثاله يا أخوات الصلوات الخمس مثلا، فهذا واجب على كل فرد من أفراد الأمة المكلفين. وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه، هذا أولا، وعزم عليه إذا تعين أو أخذ بالفضل ففعله. واجبا على الكفاية مثل صلاة الجنازة، هي فرض كفاية، الواجب اعتقاد وجوبها، وإن تعينت عليه بمعنى أنه لا يوجد أحد يؤدي الواجب إلا هو ومن معه فإنه يجب عليه ويعزم على القيام به، أو أخذ بالفضل ففعله إذا وجد من يقوم بهذا الواجب. وإن كان مستحبا، يعني إن كان هذا الأمر الصادر أو الأمر الوارد حكمه مستحب، قال وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحبه، اعتقد حسنه وأحبه، وأنا أضيف وأقول وعمل به أيضا. فمثال هذا الصلوات النوافل مثلا، كصلاة الضحى وقيام الليل وكالصدقة كالإحسان إلى الناس، هذه كلها أمور مستحبة. فإذا هذا هو معنى الآية على سبيل الإجمال. الشاهد في الآية قوله تعالى ادخلوا في السلم. وجه الاستشهاد أو علاقة الآية بالباب أن الله جل وعلا أمر بالدخول في الإسلام كله، ادخلوا في السلم كافة، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا يتفق مع قول المصنف في الترجمة باب وجوب الدخول في الإسلام. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. في هذه الآية أيها الأخوات ينكر الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من سبقه من الأنبياء، ينكر عليهم فيقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ لماذا أنكر عليهم؟ أنكر عليهم لأنهم مع ادعائهم للإيمان يتحاكمون في خصوماتهم ويرجعون في أمورهم وأعمالهم إلى غير شرع الله تعالى وإلى غير ما أنزل الله. فلما كان هذا حالهم كشف الله عز وجل عن خبث نواياهم ومقاصدهم فقال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والحال أنهم ماذا؟ أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بالطاغوت. مع هذا الأمر لهم وتوجيه الخطاب إليهم يناقضونه فلا يستسلمون الإسلام ولا يدخلون فيه الدخول الكامل. فكيف تصح بعد ذلك دعوى الإيمان مع القيام بمخالفته؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل شأن من الشؤون، وهذا العمل الصادر منهم يناقض ويخالف مبدأ الدخول في الإسلام والأخذ بأحكامه والتسليم لمسائله. هذا معنى الآية على سبيل الإجمال. ما علاقة الآية بالباب وصلتها به؟ صلة الآية بالباب أيها الأخوات أن الله عز وجل أنكر على من ادعى الإيمان بالقرآن والسنة وفي الوقت نفسه تحاكم إلى غيرهما، وذم سبحانه من أعرض عن النصوص وعدل عنها إلى ما سواها. وهذا الإنكار وهذا الذم لمن فعل ذلك يدل على أن التزام الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة واجب في حق كل مسلم. هذه علاقة الآية وصلتها بالباب. الآية الثالثة قال الله تعالى أو قوله كما قال المصنف: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. حتى تفهم الآية أيها الأخوات ويتضح معناها لا بد في الحقيقة من تقرير مسألة، وهي أن يقال، وانتبهنا لهذا التمهيد للآية، أقول لا بد أن نقول حتى تفهم الآية وتتضح وتتبين صلتها بالباب، أن يقال إن من أصول أهل السنة والجماعة أن الاجتماع ينقسم إلى قسمين: اجتماع في الأبدان هذا هو القسم الأول، واجتماع في الدين هذا هو القسم الثاني. أما الاجتماع في الأبدان فقد تقدم شرحه في الباب السابق بالأمس، وسبق أنه يتحقق بلزوم جماعة المسلمين وعدم مفارقتهم. وأما القسم الثاني وهو الاجتماع في الدين فالمقصود به العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها العام الشامل، أقول العمل بها في إقامة الدين وفي سلوك طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان في العمل به، أعني بالدين. فالخروج عن هذا السبيل يعد تفرقا واختلافا، ويؤدي إلى الضياع والشتات والبعد عما ارتضاه الله تعالى لنا. إذا علم هذا فيقال بعد ذلك في معنى الآية على سبيل الإجمال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقال في هذه الآية: يتوعد الله عز وجل الذين فرقوا دينهم، يعني شتتوه وتفرقوا فيه فلم يتفقوا على ما أمروا بالقيام به، وكل أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيده في دينه شيئا، كاليهودية والنصرانية والمجوسية ونحو ذلك، أو لا يكمل بها إيمانه بأن يأخذ من الشريعة شيئا ويجعله هو دينه، ويدع مثله أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال والمفرقين الأمة. ودلت الآية الكريمة على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف، وينهى عن التفرق والاختلاف في الدين في سائر مسائله الأصولية والفروعية. وأمر الله عز وجل نبيه في هذه الآية أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم، فقال: لست منهم في شيء، أي لست منهم وليسوا منك، لأنهم خالفوك وعاندوك، إنما أمرهم إلى الله حيث إنهم سيرجعون إليه فيجازيهم على حسب أعمالهم ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إذن هذه الآية أيتها الأخوات عامة في كل من فارق دين الله عز وجل وكان مخالفا له، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرع الله عز وجل كما لا يخفى واحد لا اختلاف فيه. فقوله في الآية مثلا: وكانوا شيعا، يعني فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله عز وجل قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك ومما هم فيه من بعد. إذن بهذا نصل إلى وجه الدلالة من الآية على وجوب الدخول في الإسلام وترك ما سواه، أو صلة الآية بالباب. نقول إن صلتها بالباب هي أولا أن الله ذم المفرقين لدينهم وجعلهم إياه مشتتا ومفرقا، ولا شك أن هذه حالة تنافي القبول التام للإسلام والعمل به جميعا. وثانيا من أوجه الدلالة أن الله جل وعلا برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا العمل، وهذا الذم يتضمن النهي عن مشابهتهم في هذا العمل، لأن ذم الفعل كما يقول أهل الأصول من صيغ النهي الفرعية، وإذا ثبت النهي وثبتت تبرئة الله لرسوله عليه الصلاة والسلام من هذا العمل ثبت في المقابل ضد ذلك، وهو ماذا؟ وهو الاجتماع على الدين على وفق ما أمر الله تعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في تحقيق التوحيد لله، في الإيمان بالله، في العمل بشريعة الله عز وجل، في الالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى، فبهذا كله يحصل الدخول في الإسلام. إذن من خلال هذه الآيات أيها الأخوات نصل إلى نتيجة، وهي أن الواجب على كل مسلم أن يأخذ بالدين كله وأن يقبله وأن يستسلم له استسلاما كاملا وأن ينقاد له انقيادا تاما، فلا يعترض عليه ولا يقابله بالشبهات أو يأتي بما يدل على عدم حبه ورضاه بهذه الأحكام. وهذا للأسف نجد أنه قد اختل في واقع كثير من المسلمين على اختلاف طبقاتهم من علماء ودعاة ومثقفين وربما طلبة علم أيضا ومن عوام ونحو ذلك، فأصبح وللأسف يؤخذ من الإسلام ما وافق الهوى، بل جعل الإسلام والسنة في جانب، متى ما كانت هناك رغبة فيه طلب، وإلا فهو في الحقيقة لا اعتبار له الاعتبار المطلوب، فلا تحكيم للإسلام على النفس ولا على الأهل ولا على العقيدة ولا على الأخلاق ولا على السلوك ولا في العبادات ولا في المعاملات. ولعل الكثير من كنا تمر بها شيء من ذلك أو يمر بها شيء من ذلك، حتى أصبحت أحكام الدين عند بعض الناس لما كانت هامشية يقال لها إسلاميات، دينيات، إيمانيات، يعني شيء ليس بذاك الاعتبار الكبير للأسف. وأصبح كما تقدم يؤخذ من الإسلام ما وافق الهوى والنفس وما يخدم الأغراض إلا من رحم الله. فالمرأة مثلا إذا عرض عليها الحجاب ما دام أنه يوافق شهوتها في التبرج تعترض وتقول حرية شخصية، وإذا جاء إليها بما يبين حرمة استعمالها للعديد من قضايا التجميل أتت باعتراض آخر وقالت أريد أن أستمتع بشبابي. وإذا عرضت عليها الصلاة تأتي باعتراض ثالث، وإذا عرض عليها مسألة ترك العمل في الاختلاط تأتي وتقول إننا نتحدى الجنس الآخر وأريد أن أثبت شخصيتي. هذه الأشياء لا أقولها أيها الأخوات من فراغ، إنما هي موجودة وحاصلة عند كثير من الناس. هكذا أيضا الرجال يعرض عليهم الإسلام فيما يخصهم، إذا عرضت عليه مسألة اللحية يقول لو كان فيها خير ما عفاها السيك والعياذ بالله. إذا عرض عليه مسألة الثوب وتقصيره جاء باعتراض آخر. إذا عرضت عليه مسألة الصلاة في الجماعة وجوبها عليه جاء باعتراض ثالث. وهكذا. والمثقفون والعلماء ولهم على هذه الشاكلة. فإذا لابد أن نعي وندرك أيها الأخوات معنى ادخلوا في السلم كافة، يعني تؤخذ أحكام الإسلام كلها، كل على حسب حكمها. فديننا على درجات، فهناك الواجبات كما تقدم، وهناك المستحبات من حيث الفعل، وهناك المحرمات اللازم تركها، وهناك المكروهات التي ينبغي على المسلم أن يتحاشاها. فلا بد أن يتعلم هذا وينظر في هذا ويدرك هذا حتى تؤدى كل وظيفة، حتى يؤدى كل حكم بما يناسبه. فتأتي الوظيفة الشرعية على حسب الحكم الشرعي المخاطب به الإنسان. بهذا يحقق الإنسان معنى قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة. لما غاب هذا المعنى عن الناس وغفلوا عنه وأصبح طرقه قليلا، جاءت هذه الشبهات التي لم نعد نسمع بها، وبدأت تنطلي عليهم هذه الأفكار التي هي وافدة في الحقيقة على مجتمعنا وعلى ديننا قبل ذلك وعلى عاداتنا وتقاليدنا. متى سمعتن أيها الأخوات أن الحجاب حرية شخصية، من شاءت تلبسه ومن شاءت لا تلبسه؟ هذا يصدر الآن من أمهات درسنا المناهج القديمة للدولة. في فترة كانت البنت من ثاني ابتدائي تتحجب، فأصبح الأمر الآن على خلاف ذلك، بل أصبح الآن من الغريب أن تتحجب البنت إذا بلغت. إذا لم تكن لابسة للبنطال والقميص وتتمشى في الشارع هذا أمر غريب. أصبح الغريب الآن إذا كانت البنت محتشمة في لباسها، ليس هناك خصوص على الشيلة مثلا، وليس هناك زخارف على العباءة إلى آخره. الآن أصبح هذا الغريب، يعني عدم التبرج أصبح الغريب. الحشمة أصبحت غريبة، مع أن الحشمة هي الأصل أن تكون فاشية في المجتمع. هذا جانب مما ينبغي أن نتنبه له أيها الأخوات، لعل به يدرك ويفهم معنى قول الله عز وجل ادخلوا في السلم كافة، يفهم معنى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وليس المقصود الحكم بما أنزل الله فقط في جانب الحدود، جانب الجنايات، لا، هذا جزء من الدين، هذا جزء من الدين، وله جهات خاصة. حتى على النفس وعلى الأهل وعلى البيت لابد يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد هذا أيها الإخوة إلى الأثر الذي ساقه المؤلف رحمه الله عن ابن عباس. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. هذا الأثر أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه واللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل العلم. هذا الأثر جاء عن ابن عباس في تفسير آية آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعده إيمانك إلى آخر. هذا الأثر أيتها الأخوات فيه بيان ثمرة الجماعة ونتيجة الاجتماع في الدين، وفيه بيان ثمرة الفرقة والافتراق في الدين، وأن نتيجة الجماعة هي بياض الوجوه عند الله عز وجل، ونتيجة الفرقة والاختلاف والدخول في أبواب البدع والنزاع والشقاق هي سواد الوجوه، نسأل الله العافية. من هنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة في الحقيقة في الفتاوى في المجلد الأول صفحة 17، يقول: فظهر أن سبب الاجتماع، لاحظوا سبب الاجتماع جمع الدين، والعمل جمع الدين، والعمل به كله، ادخلوا في السلم كافة، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. إذن الدخول في الإسلام شامل للباطن وشامل أيضا للظاهر. وسبب الفرقة كان فقال: وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي بينهم. لاحظوا نتيجة أو سبب الفرقة ترك تعاليم الإسلام، ترك أحكام الدين، اتباع الهوى وعدم الرضوخ والخضوع لها. ونتيجة الجماعة، عرفنا الآن سبب الاجتماع وسبب الفرقة، ما هي نتيجة الجماعة وما هي نتيجة الفرقة؟ نتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منه. كل هذا تقدم، ولهذا كلام شيخ الإسلام هذا يعد خلاصة لما تقدم في النصوص السابقة. بهذه الآية أيضا، يعني بآية آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، استدل الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي بها عندما رأى رؤوس المقتولين من الخوارج قد رفعت على درج مسجد دمشق. ماذا قال حين رآهم؟ قال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال له رجل يقال له أبو غالب واسمه حزور، قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكمه. فهذا أيضا يؤيد أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه خواتي يعني بعض النصوص من القرآن على وجوب الدخول في الإسلام كله وأخذه بتمامه، الإسلام المتمثل في سلوك منهج السلف الصالح وأهل القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيرية. ننتقل بعد هذا إلى الأحاديث. ساق المصنف رحمه الله تعالى عدة أحاديث. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أو إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. يقول المؤلف: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. قال رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قد تقدم قوله ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. هذه هي النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى أيتها الأخوات. قبل أن نأتي على بيان مضمون هذه الأحاديث والغرض من الاستدلال بها، من المناسب أن أذكر ألفاظ هذه الأحاديث، نذكر ألفاظها حديثا حديثا. الحديث الأول حديث من؟ عبد الله بن عمرو. لفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشبه الأمم ببني إسرائيل أمتي مثلا مثل حذو النعل بالنعل، حتى أن لو كان في بني إسرائيل من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة، تزيد أمتي فرقة واحدة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا نبي الله، فمن الناجي منها؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الحديث كما ذكر المؤلف أخرجه الترمذي، وكذلك أخرجه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، والحاكم في كتاب المستدرك. والحديث له شواهد وطرق يقوى بها، ولهذا صححه شيخ الإسلام تيمية وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، لم يذكر المؤلف لفظه، إنما قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار. لفظ حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. الحديث كما قال المؤلف رواه من؟ الترمذي، وكما ذكر أيضا ليس فيه ذكر النار. والحديث كما قال الترمذي حسن حسن صحيح، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 2003. الحديث الثالث حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، كما قال المؤلف وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج إلى آخره. لفظ حديث معاوية يقول أبو عامر عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة. قال أبو داود وفي زيادة: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقال عمرو أحد رواته: الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود، وهو حديث صحيح وموجود في السلسلة الصحيحة برقم 2004. هذه أيتها الأخوات ألفاظ الأحاديث، وهذا هو تخريجها والحكم عليها. مما ذكره المؤلف أو أشار إلى بعضها. هناك أحاديث عديدة في معنى هذه الأحاديث، كحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن كما قال ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. كذلك حديث آخر وهو حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وهو حديث إسناده جيد كما قال ذلك الألباني في السلسلة الصحيحة. ولفظ حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار واحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده يتفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله منهم؟ قال: الجماعة. هذه هي الأحاديث التي في معنى الأحاديث التي أوردها المؤلف في الباب. نقف الآن قليلا ثم نعود إلى بيان معناها ومحتواها. هذه الأحاديث كلها فيها بيان مفهوم الجماعة التي بها يتحقق الاجتماع في الدين، الاجتماع المطلوب شرعا والذي به يحصل الدخول في الإسلام كله، لأن من مقتضى الإسلام ولوازمه والاستسلام لأحكامه لزوم الجماعة، ومن فرق دينه حاد عن الحق وفارق الجماعة. وتلاحظنا أن في أكثر هذه الأحاديث أسئلة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناجي منها يا نبي الله؟ فمن الناجي منها؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من تلك الفرقة يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهكذا، كما في حديث عوف بن مالك وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن الجميع. وهذه الفتاوى والإجابات النبوية منه صلى الله عليه وسلم تفيد أن الجماعة هي عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الفرقة الناجية هي التي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. وبهذا الجواب أنار صلى الله عليه وسلم الطريقة لأصحابه بل لأمته كلها، وأوضح الأمر وشفى وكفى عليه الصلاة والسلام بهذا البيان، حيث بين أن الناجي من تلك الفرق كلها هو المقتصر على سنته والعامل بها والمقتفي لما كان عليه سلف الأمة، وأما الفرق الأخرى فعامتها متوعدة بالهلاك ودخول النار. أقول متوعدة بالهلاك ودخول النار، لا نقول إنهم كفار، افهمنا يا أخوات، الوعيد شيء والحكم بالكفر شيء، فهم متوعدون بالهلاك لخروجهم عن السنة، متوعدون بدخول النار لحيدتهم عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وبعدهم عن منهج السلف الصالح. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه في كتاب السؤال والجواب في أهم المهمات، قال: فمن كان على هذا الوصف، يعني وصف الجماعة، وعلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، قال: فمن كان على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة خالصة صافية، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدأ. وإذا تأملنا الفرق الموجودة كلها في الساحة والتي نبغت من بعد أو خرجت نقول من بعد القرون المفضلة إلى يومنا هذا، نجد أن أحد الفرق من بين هذه الفرق كلها بهذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل السنة والجماعة، وهم أصحاب الحديث، وهم أصحاب الأثر. لماذا؟ لأنه إذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية إذن هم أهل السنة والجماعة. فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عليه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو صلى الله عليه وسلم. والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة، قد برأ الله نبيه منهم كما تقدم، فعلم بذلك أن وصف أن هذا هو وصف أهل السنة والجماعة، وأن هذا الحديث وصف الفرقة الناجية باتباع سنته التي كان عليها هو وأصحابه وبلزوم جماعة المسلمين، حيث قال عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الناجي منها قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، قال في الحديث الآخر الجماعة الجماعة. إذن هذا القيد أيها الأخوات، ما أنا عليه وأصحابي، هو الميزان الذي عليه توزن أعمال الناس وأقوالهم، وهذا تقدم معنا عندما تكلمنا على الأصل الثالث من أصول فهم النصوص وهو فهم السلف الصالح، وأن بالأخذ بهذا الأصل ولزومه تميز أهل السنة والجماعة، ولضرورته كما تقدم أيضا معنا قد نص عليه العلماء علماء أهل السنة وأكدوا على التمسك به. منهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال في كتاب السنة وهي رسالة صغيرة عظيمة نافعة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. هذا القيد العظيم أيها الأخوات، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا القيد العظيم كما قال أهل العلم تميز به أهل السنة. ولهذا إذا نظرنا في أصول أهل الأهواء والبدع نجد أن هذا الأصل لا يعتبره أحد منهم أبدا ولا يقيمون له وزنا. ولهذا شيخ الإسلام تيمي لما تتبع أصول هؤلاء خرج بكلمة عظيمة ونتيجة هي وصف لهؤلاء، قال شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. فعلا، وهذا ذكره إن شئتم الرجوع في المجلد الرابع 155، شعارهم عدم الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالح، وبإهمالهم هذا القيد ظلوا والعياذ بالله. وهذا الضابط الكبير اتباع ما عليه الصحابة والعمل بالنصوص الشرعية على ضوء فهمهم رضي الله عنهم هو الفارق بين أهل الاتباع وأصحاب الابتداع. فالفرق المنحرفة كلها تنادي بالكتاب والسنة، لكن إذا أبرز لها هذا الأصل وأن فهم الكتاب والسنة على فهم هؤلاء تغيرت الوجوه واشمأزت. وعجبا حقيقة لمن يدعي اتباع الكتاب والسنة ولا يعتبر ما أمر به الكتاب وجاءت السنة باعتباره، وهو التقييد بهذا الأصل. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكتفي في قوله عندما سئل بقوله ما أنا عليه، لم يكتفي بهذا فقط، بل إنه قال عندما سئل عن الفرقة الناجية أضاف إلى قوله ما أنا عليه قوله وأصحابي. من هنا نعلم أن ترك ما عليه الصحابة سبب للهلاك وطريق للردى لمخالفته الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف. وقد قرر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أنه لم يزل أهل العلم مجمعون في كل عصر على الاحتجاج بفتاوى الصحابة وبأقوالهم من غير نكير بينهم، وأن تصانيفهم شاهدة بذلك، وأن مناظراتهم ناطقة بذلك. المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ختم أو قال نعم ختم كلامه أو ذكره للأحاديث بنصيحة العالم لتلاميذه والأخ لإخوانه وأخواته، منوها بأهمية هذا القيد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي تتحقق به النجاة، حيث قال ماذا؟ قال فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، قال في هذا المقام خصوصا قوله ما عليه وأصحابه. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. وصدق رحمه الله تعالى. إذا تأمل الإنسان هذا القيد العظيم ونظر فيه وتأمله وعرضه على الواقع يتعظ اتعاظا عظيما ويأسى على ما تمر عليه الأمة من ابتعاد عنه ومجانبة لما ينبغي أن تكون عليه تجاه هذا القيد العظيم، فهي موعظة بحق لو وافقت من القلوب حياة. والقلوب إنما تحيا أيتها الأخوات بلزوم الشرع وتتبع آثار السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ولهذا قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هذه الآية من سورة الأنعام. فالله عز وجل يقول أو من كان ميتا، يعني قبل أن يهديه الله عز وجل إلى الحق، ميتا في أي شيء؟ في ظلمات الكفر والجهل والوقوع في المعاصي. قال فأحييناه، حيناه بماذا؟ حيناه بالعلم والإيمان والطاعة، فكانت النتيجة صار يمشي بين الناس في النور كمن مثله في الظلمات وجعلنا له إيش؟ نورا يمشي به في الناس، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا فيها، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تحقيقه في نفسه وفي أهله ومن حوله، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تجنبه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها؟ لماذا؟ لالتباسها عليه وكون المسالك اضمت عليه فحضره الغم وصار له الكرب والحزن والشقاء، فهذا حال من حي قلبه بشرع الله تبارك وتعالى. في الآية الأخرى قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي سورة الحديث قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإذا كما قال المؤلف: يا لها من موعظة لو كانت في القلوب حياة، الحياة لا تكون إلا بشرع الله تبارك وتعالى. هذه الوصية أيها الأخوات حقيقة تذكرنا بوصية الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه، إمام أهل الشام في زمانه. يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإن لم يقبلوك الناس. ليش؟ لأن حالك يخالف حال الناس، حالك متمشيا مع الشرع والناس يريدونك على أهوائهم. عليك بآثار من سلف، يعني عليك بإيثار الحق وتتبع آثار السلف وإن رفضك الناس. وإياك وآراء الرجال، العارية طبعا عن الدليل البعيد عن النصوص، وإن زخرفوه لك بالقول، وإن كانت هذه الأقوال وهذه الآراء وهذه المبادئ وهذه الأشياء فيها إغراءات بحيث أن الإنسان إذا رآها انبهر بها. قال: وإن زخرفوه لك بالقول، الكلام جميل، كلام معسول، كلام حلو، كلام يعني يحرك العواطف ويهيج النفوس. قال: وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. تذهب كل هذه الأمور ولا يبقى إلا الحق. ويقول أيضا: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. يعني من هم القوم؟ الصحابة. قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وهنا علينا أيها الأخوات أن نحاسب أنفسنا وأن ننظر في أحوالنا ومدى قربنا وبعدنا عن هدي سلفنا الصالح في أمورنا وشؤوننا كلها. ننتقل بعد هذا إلى حديث معاوية رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه المؤلف، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. هذه الجملة أيها الأخوات فيها إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الأهواء والبدع في أمته، وأنها أي البدع والأهواء في سريانها ودخولها في الناس كسريان الكلب في جسم الإنسان. الكلب ما هو؟ الكلب داء، مرض يعرض للإنسان من عض الكلب له، فيصير المرء الإنسان الذي قد عض بسبب هذه العضة كالمجنون من قوة تأثير هذا الداء. هذا هو الكلب. وهكذا البدع والأهواء تفعل بأصحابها، تجعلهم والعياذ بالله كالمجانين. فلهذا كان أثر البدع عظيما، كان إثمها كبيرا، ولهذا أيها الأخوات عظمت وصايا الأئمة الكبار العلماء الربانيين علماء أهل السنة في التحذير من البدع وأهلها. وسيأتي معنا إن شاء الله بابا مستقلا في التحذير من البدع، لكن لا مانع هنا أن أذكر بعض هذه الوصايا. من هذه الوصايا قول أبي قلابة رحمة الله عليه حيث قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا ما ذاك. وهذا واقع، فإن من يجادل أهل البدع بدون علم ولا بينة لا يخلو من حالين: إما أن يغمس في هذه البدعة والضلالة ويسير على طريقهم، أو يلبس عليه ما كان يعرف من حق. ويقول المفضل بن مهلهل مبينا حال البدع أهل البدع ومكرهم في نشر بدعهم، يقول: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكن يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. وهذا واقع، كثير من الهواء هكذا يفعلون، يحدثون الناس ويظهرون أمامهم بالسنة حتى إذا تمكنوا من جلسائهم غرسوا والعياذ بالله وزرعوا فيهم البدع. أسماء إحدى السالفات الخيرات هي جدة لسعيد بن عامر، تقول: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قالوا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. لاحظوا، هو إمام لم يرضى أن يسمع منهم آية حتى لا تلتبس عليه إذا حرفوها، أو يقرأ عليه حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فربما غيروا فيه وحرفوا. مبشر ابن إسماعيل الحلبي قال: قيل للأوزاعي إن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، يعني أنا أجالس الصنفين مع هؤلاء مع هؤلاء، ماذا قال الأوزاعي؟ قال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. هذا حال، لأن صاحب السنة متميز. الفضيل بن عياض يقول: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. لماذا؟ لأنه يتأثر بجلوسه معه. وأصحاب البدع والمخالفات الذين أبوا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هم لنشر بدعهم، ولذلك لا بد أن يلبسوا على غيرهم. محمد بن نضر الحارثي رحمه الله يقول: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس الضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. لاحظوا كيف أن السلف منتبهون لحال أهل الأهواء و حملهم لهموم بدعهم. قال: أخذوا في تأسيس الضلال وطمس الهدى، هذا هدفهم فاحذروهم. فهذه أيها الأخوات بعض وصايا علمائنا وإمتنا من السلف الصالح الذين فهموا الدين حقيقة ووعوا وأدركوا أحكامه وشرائعه. بما تقدم معنا أيها الأخوات من نصوص، يعني هذا الباب من آيات وأحاديث، يتبين لنا أن لأهل السنة علامات كثيرة جدا ومعالم يعرفون بها. فلهذا أذكر بعض العلامات ولا أطيل فيها، أذكرها على سبيل الإجمال. من أبرز علامات أهل السنة تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا الحياة، هذا هو السني. ومن علاماتهم اعتبار فهم السلف الصالح رضي الله عنهم لنصوص الكتاب والسنة، ومن علاماتهم حذرهم من مجالسة أهل البدع وابتعادهم عنهم وعدم الاستماع لكلامهم، ومن علاماتهم الحرص على لزوم جماعة المسلمين ووحدة الكلمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن علاماتهم أيضا إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وفي غيرهم قولا وفعلا، ومن علاماتهم أيضا عدم الانتساب إلى غير الإسلام الصحيح الصافي وإلى غير السنة، فهم لا ينتسبون إلا إلى السنة ولا يعرفون إلا بالاتباع لها والحرص عليها والدعوة إليها. هذا ما يتعلق أيها الأخوات بمسائل ومسائل هذا الباب وأحكامه. والمؤلف رحمه الله قد أشار إلى قول المؤلف إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حيث قال: تقدم قوله ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، هذا تقدم معنا فلا نعيد شرحه أو ذكره تحت باب ذكره تحت باب وجوب الدخول في الإسلام أيضا هناك. فهذا ما يتعلق بهذا الباب واكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الالتزام بالسنة وأن يثبتنا عليها وأن يبصرنا بها، إنه ولي ذلك والقادر.